أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى نبدأ بتفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى. هذه السورة من السور المكية، والسورة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلازم قراءتها في وتره كل ليلة مع سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها في الجمعة وفي العيدين، ولو صادف يوم العيد يوم جمعة فإنه يقرأه فيهما، في العيد وفي الجمعة. وكان يقرأ معها في الجمعة وفي العيد بالغاشية. وأما في الوتر فيقرأ معها بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاثة الأخيرة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يقرأها في ليلته كل ليلة في وتره، وإن قرأ بغيرها فلا حرج. ورد عند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. زادت عائشة رضي الله عنها والمعوذتين. لما نزلت هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. ولما نزل عليه قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا تنبيه مهم إلى أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب من واجبات الصلاة، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من واجبات الصلاة، أقله مرة وأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي الأعلى، يعني إجابة لهذا الأمر الذي أمر الله تعالى به، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ربنا الأعلى جل جلاله نسبحه وننزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فهو تعالى منزه عن النقائص ومنزه عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه جل جلاله. فمطلوب من الإنسان أن يحترز عن ذكر اسم الله تعالى في مكان لا يصلح، مثل دورة المياه، ويحترز عن أن يخلط في كلامه بين تسبيح الله وتعظيمه واللغو والرفث ونحوها، فلا يصلح أن تستعمل ألفاظ أسماء الله في أغاني موسيقية ويظن الناس بهذا أنهم يتعبدون لله. هذا ليس من تنزيه اسم الله، وإنما هو من إهانته ووضعه في القاذورات. وأهل الخرافة والدجل يمارسون مثل هذه الأمور، وأهل الخنا والردى ينطقون بمثل هذه الألفاظ مع مصاحبتها لآلات اللهو والغنى. فيجب أن ينزه الله جل جلاله عن هذه الأمور. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. الله تعالى هو خالق كل شيء، خلق الإنسان وخلق له كل شيء، وخلق الحيوان وخلق النبات وخلق الأرض والسماء، خلق الإنس والجن والملائكة. فالله تعالى هو خالق كل شيء، وخلقه جل وعلا كان في إبداع، فهو خلق فسوى، أي أن خلق الله تعالى سوي. فخلق الله سوي وليس فيه نشاز، ومن أعظم ذلك خلقه للإنسان في أحسن تقويم، وخلقه للكائنات التي تحيط بالإنسان من جمادات ونباتات وغيرها، كلها مخلوقات سوية، فليست مرعبة ولا مفزعة ولا مفجعة، وإنما هي مريحة ومؤنسة. الذي خلق فسوى هذا الخلق وجعله مستويا،
والذي قدر فهدى. قدر المخلوقات في أحجامها وفي قدراتها وهداها لهذا، ومن ذلك على سبيل المثال ما يتعلق بالإنسان، خلقه في بطن أمه ولما وصل حدا معينا هداه لأن يخرج من بطن أمه وخرج، ولما خرج ووقع على الأرض أخذته أمه ووضعته في صدرها فالتقم ثديها وصار يمصه. من الذي علمه؟ ما هي المدرسة التي قام فيها دورة حتى أنه يتعلم أنه يمص هذا الثدي ليدخل الحليب إلى جوفه؟ الشاة تضع ولدها وبعد دقائق يقوم على رجليه ويبحث عن ثديها ويلتقمه ويمتصه وهي تقف وتتهيأ له. من الذي هدى الولد ومن الذي هدى الأم؟ فالله تعالى خلق المخلوقات وهداها لما خلقت له وما خلق لها. هدى الإنسان إلى أن يستفيد من قواه وينتفع بما يحتاج في حياته من وسائل العيش، وجعله يميز بين النافع والضار. هدى البهيمة لتذهب وتسرح وترعى في المرعى وتضع فمها على النباتات فتختار هذا النبات وتترك ذاك النبات. من الذي هداها لهذا؟ هو الله جل وعلا. يقول جل وعلا في سورة طه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي أن الله تعالى قدر مقادير وأقدار كل مخلوق وما يناسبه ودله وهداه وأرشده للتعامل معه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا الإله الذي يستحق أن يعبد جل جلاله، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. المرعى هو ما يرعى، ترعاه البهائم والأدميون. أخرجه متنوعا، إذا نزل المطر أنبتت الأرض وأخرجت كنوزها. هذا نبات يصلح للإنسان، وهذا نبات يصلح للحيوان، وهذا نبات لا يصلح للإنسان ولا للحيوان، يصلح للحشرات. أخرج المرعى وجعل الأرض تزهو وتتجمل وتتزين بنباتاتها، ثم بعد فترة يزول، فجعله غثاء أحوى. جعل هذا المرعى النظر الجميل الذي يأنس به الإنسان ويفرح به الحيوان وينتفع به كل كائن حي، بعد فترة يكون غثاء يتحول إلى سواد من شدة يبسه، لا يصلح لأن يستفاد منه. يقول ابن عباس أي صار هشيما متغيرا، بدلا من أن كان أخضر ناظرا صار أسود فاحما ولا ينتفع منه. هو الله جل جلاله الذي فعل هذا، وحينئذ فعليك أيها الإنسان أن تسبح اسم ربك الأعلى، لأنه جل جلاله هو القادر على هذا وهو الذي يفعله، وليس الأصنام ولا الأوثان ولا غيرها. ثم قال جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يسرع في تلقيه وترداده، يخشى أن ينساه، يعني يريد أن يحفظه ما دام جبريل عنده، فكان يكرر الآية حتى يثبتها، ويجد من هذا مشقة وتعب. فبشره الله ببشارة وهي طمأنته على أنه لن ينسى القرآن إلا الشيء الذي يريد الله تعالى أن ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينسيه إياه كالآيات التي نسخت. فالله تعالى يقول سنقرئك القرآن فتمهل ولا تستعجل فإنك لا تنسى القرآن. وهذا إخبار من الله جل وعلا، وهو وعد منه لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ما شاء الله أن ينساه، قال قتاده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله أن ينساه. وقال بعض أهل العلم في قوله فلا تنسى هذا طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا معنى ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله تعالى رفعه، فلا عليك أن تتركه ولا وزر ولا إثم. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي أن الله تعالى يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من الأقوال والأعمال، فلا يخفى على الله شيء، سواء أكان قراءة للقرآن أو تطبيقا للأحكام، فإن الله لا تخفى عليه خافية، لأنه يعلم ما يجهر به الإنسان بقوله أو بفعله، ويعلم ما يخفيه، لأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا تنبيه وتحذير لكل إنسان بأن يحترز ويحترس من تصرفاته وأفعاله، سواء أكانت قلبية أو قولية أو فعلية، فالله تعالى يعلم ما تضمره الصدور وما تنطق به الألسنة وما تعمله الجوارح. فلا يظن الإنسان أنه إذا أغلق عليه بابه وأرخى عليه أستاره وأطفى أنواره أنه يعمل ما يحلو له ولا رقيب، بل إنه مراقب وكل شيء مسجل عليه، لأن الله تعالى يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال جل وعلا: ونيسرك لليسرى. وهذه بشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا، لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. ولهذا جاءت شريعة الإسلام سمحة سهلة ميسرة، كل أحد يستطيع أن ينفذها. والإنسان المكلف بالأعمال إذا عجز عنها سمح. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فديننا دين سماحة ويسر، وليس دين شقاء وعسر. وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان المسلم أن يفرح بها ويستثمرها لصالحه، فيعلم أن دين الإسلام ليس فيه مشقة ولا عنت، وإنما هو دين راحة وأنس، فلا داعي للقلق، وإنما يحرص الإنسان على أن يسارع إلى التكاليف الشرعية ويمارسها بنفس راغبة محبة، ويبتعد عن المخالفات والمعاندات ومحاولة إيجاد شيء من الأذى للآخرين، فإنه يناقض الإسلام ويخالفه. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فقال: فذكر إن نفعت الذكرى. هذا أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يذكر الناس بهذا الدين، أي أن يعلمهم هذا الإسلام، يعلمهم هذا الخير، فليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بأهل مكة والمدينة ولا بجزيرة العرب، وإنما هو للخلق للناس كافة. فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر حيث تنفع الذكرى. يقول ابن كثير: ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أن الإنسان يتحين الأجواء المناسبة لتلقي المعلومة حتى أن يكون هناك قبول. ولهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة، ليس دائما يعظ يعظ يعظ، وإنما إذا رأى منهم تهيؤ وعظهم، وإذا رأى منهم انغلاق وانشغال تركهم. وهذا هو الحكمة، لأن النفوس إذا كانت متهيئة تقبلت، وإذا كانت مشغولة لا يدرون ماذا تقول وينشغلون عنك. فالله تعالى يقول ذكر إن نفعت الذكرى، أي في الظروف التي تفيد فيه التذكير وينفع فيه التذكير. وهذا درس للدعاة بأن يستغلوا الأوقات المناسبة لإلقاء مواعظهم، وليست تلقى كيفما اتفق ولا في كل وقت، وإنما يتخول أصحابه ومن عنده بالوعظ والتذكير. يقول تعالى سيذكر من يخشى، أي أنه سيستفيد بالموعظة من يخشى الله، وذلك بما يقع في قلبه من الخشية لله، فينفتح قلبه لسماع قولك، وهذه نعمة من الله لمن كان قلبه هكذا، أي أنه يخشى الله جل وعلا ويكون قلبه ليس غافلا، ويتجنبها الأشقى. الأشقى الذي عنده الصدود والرفض لما يلقيه الواعظ فهذا أشقى، وليس شقي فقط بل هو الأشقى، يعني الذي بلغ غاية الشقاء، فهذا يتجنب ما تعظ به ويبتعد ولا يفهم ما تقول. لكن أن تعظ الناس ومن كان في قلبه خشية سينجذب، ومن كان عنده الصدود والإعراض وعدم المبالاة لا يقبل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي صعد جبل أبي قبيس ونادى في الناس، فتسامع الناس به وجاءوا، واجتمعوا كبار مكة، قال لهم نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم: لو قلت لكم أن جيشا وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم هل تصدقوني؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا، يعني نصدقك، لما لا نصدقك وأنت الصادق الأمين عندنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لا إله إلا الله. استدارت رؤوسهم، وقام أبو لهب يريد أن يسكته مراعاة ومجاملة لخواطر زعماء مكة، وباعتباره هو عمه يريد أن يسكته، قال: ألي هذا جمعتنا؟ يعني جمعت السادة والكبراء هؤلاء حتى تقول لهم هذا الكلام؟ تبا لك. فنزلت تبت يدا أبي لهب، الناس الذين كان عندهم خشية من الله لانت، وصاروا يفكرون في هذا الكلام الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا وأسلموا، والصناديد الذين يعتقدون أن هذا سيسلب منهم السلطة ويستولي على المكانة والسمعة والجاه، تجنبوه وماتوا كفارا. فالإنسان يبذل جهده وطاقته فيما يستطيع من الدعوة ونشر الحق، حتى أنه تصل هذه المعلومة للآخرين، والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، أي أن هذا الأشقى يموت على شقاوته ويكون مآله النار الكبرى، أي قعر جهنم أو أشد أماكنها حرا وكلها شديد. ثم وهو في النار لا يموت فيها ولا يحيا، أي أنه لا يستريح بالموت من آلام النار، ولا هو يحيا حياة تنفعه يعيش مثل الناس، بل حياته ضرر عليه، لأنه بسبب هذه الحياة يشعر بما يعاقب به من آلام النار وأنواع النكال، نعوذ بالله. وقد جاء عند الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة، أو قال نهر الحياة، أو قال نهر الحيوان، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال: فقال بعضهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والمراد بهذا أن الذين كتبت عليهم الشقاوة أنهم يبقون في النار لا يموتون ولا يحيون، وإنما يتعذبون بعذابها، كما قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وجاء أيضا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وقوله تعالى جاء في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهؤلاء ينادون خازن جهنم، يقولون، يطلبون منه أن يقضي الله عليهم، بمعنى يهلكهم فيموتون. فقال لهم: إنكم ماكثون، أي أنكم باقون في هذه النار. وقال تعالى في سورة فاطر: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلا يقضى عليهم وينتهون، ولا يخفف عنهم من العذاب الذي هم فيه، نعوذ بالله، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار وما قرب إليها،
وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.